السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبإسنادنا المتصل إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال في كتاب العلم من صحيحه: باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة قال أخبرني منصور قال سمعت ربعي بن حراش يقول سمعت عليا يقول قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تكذبوا علي، فإنه من كذب علي فليلج النار. في هذه الترجمة وهذا الحديث وما يأتي بعده من أحاديث تحذر من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في بعض هذه الأحاديث: إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم. فإذا كان الكذب محرما وكبيرة من كبائر الذنوب، فإذا كان على النبي صلى الله عليه وسلم كان أعظم وكان أكبر. فالكذب مطلقا كبيرة من كبائر الذنوب، وإذا كان الكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أكبر الكبائر أو من أكبر الكبائر. الترجمة: باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي أن هذا الكذب إثم ومعصية في جنب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ورسول الله مبلغ عن الله جل وعلا، فأقواله وأفعاله وتقريراته وحي، فإذا أضيف إليه قول أو فعل أو تقرير كان داخلا ضمن الوحي، ولذلك كان كذبا عظيما وإثما مبينا أن يكذب المرء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الباب والأحاديث تتناول إضافة الشيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي غير حقيقية، فما بالك إذا كان انتقاصا لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو طعنا فيه بأي وجه من وجوه الطعون، كان أعظم فرية وإثما عند الله جل وعلا. فالذي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قيل أو فعل بحضرته ولم يكن من ذلك شيء، كان كاذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو إضافة الأمر إلى الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف إذا كان كذبا وفيه أيضا اتهام لشخص رسول الله، أو طعن في ذات رسول الله، أو في أخلاق رسول الله، أو في دين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان الكذب الذي ما بعده من كذب، والإثم الذي ما بعده من إثم، وهو كفر بالله وبرسوله. إذا طعن طاعن في ذاته أو في عرضه أو في أخلاقه أو في دينه كان أكذب الكاذبين على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان الكذب عليه في شريعته ونسبة شيء إليه وهو غير حقيقي كاذبا فالطعن فيه أكذب الكذب والنيل منه أكذب الكذب صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك اتفق العلماء على أن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كبيرة من كبائر الذنوب، إلا أن الإمام أبا محمد الجويني رحمه الله والد إمام الحرمين عد ذلك كفرا، أن من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان هذا كفرا. ووجهه بعض العلماء بأن الكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تحليل الحرام أو تحريم الحلال أو تشريع ما لم يأذن به الله كان ذلك كفرا، لكن جمهور العلماء كما ذكرنا على أن الكذب عليه كبيرة من كبائر الذنوب، مجرد القول أو الفعل الذي ينسب إليه صلى الله عليه وآله وسلم ولم يكن واقعا كان كذبا وكان كبيرة. ولكن الذي يتعمد تحليل الحرام أو تحريم الحلال أو تشريع أمر لم يأذن به الله هذا شيء آخر. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وهو الإخبار على غير الحقيقة، وليس هذا اللفظ على ظاهره لا تكذبوا علي، لأن بعض الجهال قال حينما كذب وأضاف حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو غير ثابت زعم أنه ما كذب عليه إنما كذب له، وهذا جهل فاضح بمعاني اللغة، لأن الكذب في اللغة هو الإخبار على غير الحقيقة، سواء كان هذا الإخبار مادحا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو حاثا على طاعة من الطاعات التي أمر بها أو ذاكرا لثواب من عمل تلك الطاعة وإثم من ارتكب تلك المعصية، ولم يكن ذلك صحيح الثبوت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان كذبا، سواء كان كما ذكرنا فيه مدح أو رفعة للإسلام ولرسول الإسلام صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك كله يعد كذبا. فالذين قالوا نحن نكذب له ولا نكذب عليه هذا جهل فاضح أولا بمعاني كلمات اللغة، وثانيا بمقام الرسول صلى الله عليه وسلم وبدينه الذي أكمله الله عز وجل وأتم به النعمة على عباده، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن قال نحن نكذب له ولا نكذب عليه فهذا جاهل وجهله مركب، إذ كان لا يعرف معنى الكذب وأيضا كان لا يوقن ولا يعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحتاج إلى الكذب ولا شريعته محتاجة إلى أن يضاف إليها حديث لم يثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم. فالأمر كمل والدين تم والنعمة أتمها الله عز وجل علينا. كتابه مهيمن على سائر الكتب، ليس فيه نقص لا في ألفاظه ولا في معانيه ولا في أحكامه وشرائعه. وما قبض الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم إلا بعد أن بلغ البلاغ المبين وأدى الأمانة حق الأداء ونصح الأمة حق النصيحة وبلغ بلاغا ما بعده من بلاغ. وقد استشهد على ذلك خير الشهود في حجة الوداع حينما قال: اللهم هل بلغت؟ قالوا: اللهم نعم، ثلاث مرات، ثم يقول: اللهم فاشهد. شهد الله عز وجل وشهد المسلمون في حياته صلى الله عليه وسلم أنه بلغ البلاغ المبين. فمن قال نحن نكذب له فشريعته تحتاج إلى هذا الكذب ودينه محتاج إلى هذا الحديث، فهذا جاهل، جهل عظيم. لأن الشريعة كملت والدين تم، والرسول عليه الصلاة والسلام ما كتم شيئا من الوحي، ولو كان كاتما شيئا كما تقول عائشة رضي الله تعالى عنها لكان كتم هذه الآية، وهي قوله تعالى: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. لو كان كاتما شيئا لكتم هذه الآية، فكيف يكتم شيئا وهو لم يكتمها التي تبين ما أخفى في نفسه صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك من يقول نحن نكذب له ولا نكذب عليه، وكأن دينه محتاج إلى كذبهم وحديثه ناقص يحتاج إلى فريتهم، والدين تم وما ثبت وصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم فيه غنية وكفاية، فيه غنية وكفاية. حينما يقوم أهل الحديث بالذب عن حديثه صلى الله عليه وآله وسلم وبيان الدخيل فيه وتنقية السنة من هذه الشوائب التي شابتها بكذب الكاذبين ووضع الوضاعين وأوهام الواهمين وأخطاء المخطئين، كان ذلك تحقيقا لوعد الله عز وجل في قوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر كتاب الله، والذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكفل الله عز وجل بحفظه وبالذب عنه. حفظ الله عز وجل القرآن من أن تمتد إليه يد بالتحريف أو التغيير أو التبديل ولو في ضبط حرف من حروفه. حفظ الله عز وجل سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأصحاب الحديث الذين كانوا حراس الأرض كما كانت الملائكة حراس السماء، ينفون عنه كذب الكاذبين وغلو الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فذبوا عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الباب معقود لبيان هذه الجريمة وهذه الكبيرة، وأنها من أكبر الكبائر أن يكذب الكاذبون على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن يكذبوا عليه بالأحاديث أو يكذبوا عليه في بيان ما كان عليه من مكارم للأخلاق، وأن يبينوا وأن يطعنوا وأن يظهروا صورته على غير الحقيقة الذي كان رحمة للعالمين، الذي بعثه الله ليتمم مكارم الأخلاق، الذي جعله الله عز وجل سراجا منيرا، الذي جعله الله عز وجل عصمة للمؤمنين به من عذاب الدنيا وشقاء الدنيا وعذاب الآخرة الخالد عياذا بالله. غيروا وكذبوا عليه صلى الله عليه وسلم، وافتروا عليه الفرى صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن هيهات هيهات أن ينال هذا السحاب العالي نبح الكلاب التي تنبح وهي على الأرض. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كوكب منير في سماء الدعوات التي جعلها الله عز وجل سبيلا ومنيرة لمن يريد سلوك السبيل. من كذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمجرد الإخبار عنه بما لم يثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم كان مرتكبا لكبيرة من أكبر الكبائر. ومن كذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالطعن فيه وفي عرضه وفي عقله وفي دينه كان من أكثر الكافرين به وبرب العزة جل وعلا. باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يروي الإمام رحمه الله عن علي بن الجعد الجوهري وهو من كبار شيوخ الإمام البخاري قال أخبرنا شعبة وهو ابن الحجاج ابن الورد ابن الورد العتكي أبو بسطام قال أخبرني منصور وهو ابن المعتمر قال سمعت ربعي بن حراش الكوفي يقول سمعت عليا وهو أمير المؤمنين أبو الحسن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه الرابع للخلفاء الراشدين وخير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وآله وسلم وبعد أبي بكر وبعد عمر وبعد عثمان رابع الخلفاء الراشدين في الخلافة ورابع هذه الأمة في الفضل رضي الله تعالى عنهم جميعا. يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي، نهي لا تكذبوا علي كما تقدم ليس مخرجا للكاذب له، فهو غير محتاج للكذب صلى الله عليه وسلم. لا تكذبوا علي أي لا تضيفوا إلي قولا أو فعلا أو تقريرا أو وصفا لم يكن حقيقيا. لا تكذبوا علي، نهي. ثم بعد ذلك يبين علة هذا النهي، فإنه من كذب علي فليلج النار. وكما ذكرنا في بعض ألفاظ حديث المغيرة بن شعبة إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم. لا تكذبوا علي، من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، من كذب علي فليلج النار. لام الأمر. وهل يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا أن يدخل النار؟ وإنما هو على سبيل الإخبار في صورة الأمر والإنشاء، أي من كذب علي فسيلج النار، سيدخل النار هذا الذي يكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما الذين يقولون نحن نكذب له، وهذا الحديث خاص بمن كذب عليه ليضل الناس، أما من كذب عليه لهداية الناس من كذب عليه لحض الناس على الطاعات وتحذيرهم من المعاصي والمنكرات فلا يدخل في هذا الوعيد ولا يشمله هذا النهي. واستدلوا برواية لهذا الحديث فيها هذه الزيادة المنكرة: من كذب علي ليضل الناس فليلج النار. وهذه زيادة منكرة، وإنما الحديث مطلق: من كذب علي فليلج النار، من كذب علي فليلج النار. كذب مجرد الإخبار عنه صلى الله عليه وسلم سبب لدخول النار وسبب لعذابه بالنار عياذا بالله، لأن الذي يكذب عليه يكون آثما مرتكبا كبيرة من أكبر الكبائر، والله عز وجل يتوعد المرتكبين للكبائر بدخول النار، ودخول النار بمعنى العذاب فيها عياذا بالله. من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، كما سيأتي في بعض الألفاظ، فليلج النار أل سيدخل النار، فليتبوأ أل ينزل مكانا ويقيم فيه عياذا بالله، فليتبوأ ليتخذ له وينزل له منزلا في النار عياذا بالله، كما سيأتي في بعض ألفاظ الأحاديث التي ذكرها الإمام في هذا الباب. قال: حدثنا أبو الوليد، وهو هشام بن عبد الملك الطيالسي، قال: حدثنا شعبة، وهو ابن الحجاج المتقدم، عن جامع بن شداد المحارب الكوفي، عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: قلت للزبير، جامع بن أبي شداد كوفي تابعي، عامر بن عبد الله بن الزبير تابعي من رواية تابعين عن تابعي، عن أبيه عبد الله بن الزبير عن أبيه الزبير بن العوام، رواية صحابي عن صحابي. نعم، السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ مجدي عرفات؟
بارك الله فيك، الحمد لله.
أحبك في الله يا شيخ مجدي.
أحبك الذي أحببتنا له. تفضل.
أبو عائشة، طبعا أريد منك الإجابة عن هذه الأسئلة.
ما شاء الله.
أنا أسألك السؤال الأول عن حكم الصلاة في مسجد تحد به مقبرة ولا يوجد سياج من الناحية الجنوبية من المسجد، ولديه بابان ومن خلفه قبر في الفناء المسجد في الساحة.
نعم.
هل تجوز الصلاة فيه؟
نعم.
والسؤال الثاني: ما حكم الصلاة خلف إمام يدعو بغير الله، يستغيث بغير الله؟ أي يقول يا الله ثم يقول يا رسول الله ثم يقول يا عبد السلام أو يا بن جهاء أو يعني عدة أسماء ما يسمونهم بالأولياء هم.
نعم.
يستغيث بأسماء ما يسمونهم بالأولياء.
نعم. غيره؟
ولا السؤال الثالث يا شيخ مجدي.
نعم. تفضل.
أسألك عن حكم حلق اللحية.
نعم.
وحكم اسبال الإزار.
ما شاء الله. نعم.
وأقول لك أخيرا وأختم لنصرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نعم، سيد المرسلين وخاتم النبيين حبيبنا وإمامنا وإسوتنا
صلى الله عليه
وسلم، نصرة إلى هذا النبي نقول إلى الذين سخروا من نبينا محمد في الدنمارك: سحقا لهم والويل لهم في الدنيا والآخرة، ولا شك له الخيبة والخسران في الدنيا والآخرة. ونقول لهذا الرجل الحاقد، الرجل الحاقد الذي حقد على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أي الويل لك، ستراه قريبا وثم في الآخرة. ونقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر والعزة للإسلام والمسلمين والنصرة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولو كره الكافرون. وأشكرك يا شيخ مجدي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في نهاية الدرس نجيب عن بعض الأسئلة هذه. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن جامع بن شداد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: قلت للزبير: إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما يحدث فلان وفلان. قال: أما إني لم أفارقه، ولكن سمعته يقول: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث أيضا فيه التحذير من الكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بمعنى الإخبار عنه بغير الحقيقة. وهذا الزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن عمته صفية، وأحد فرسانه. يتعجب ابنه عبد الله كيف أنه لا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثا كثيرا كما يحدث غيره من الصحابة المكثرين من الرواية. فيبين له الزبير أن السبب في منعه من كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخوف من أن يقع في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. والزبير حاشاه أن يتعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه خاف إذا استكثر من الحديث واستكثر من الروايات أن يدخل في حديثه الكثير شيء لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يعني بذلك أنه سيفتري معنى لم يحفظه ولم يأثره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما خاف أن يضيف لفظة أو يأتي بلفظة لم يسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم ويضيفها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن المرء إذا كان كثير الحديث كثير الكلام لا بد وأن يخطئ، وهذا الخطأ سيكون فيه إخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بغير الحقيقة، فيدخله في حد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وردت رواية لهذا الحديث في غير الصحيح أن الزبير رضي الله تعالى عنه قال لعبد الله رضي الله عنه: أما إني لم أكن أقلهم صحبة، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. فقال له ابنه: إنما قال متعمدا، أي من كذب علي متعمدا. فقال الزبير رضي الله تعالى عنه: هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. ولم أسمعه يقول متعمدا، لأن كلمة متعمدا تضيق الحكم شيئا ما. فمن تعمد الكذب يعلم أنه كاذب ثم يكذب، هذا يكون حكما خاصا دون الإطلاق الذي فيه من كذب عليه، سواء كان متعمدا أو غير متعمد. متعمدا أو غير متعمد تحذير أكيد وتحذير عام من الرواية والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن من كان متعمدا كان أعظم إثما. لا تكذبوا علي، من كذب علي فليلج النار، من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين، وإن كان لا يعلم. مجرد التحديث والرواية لما لم يعلم ثبوته وما لم يضبطه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان كذابا وداخلا في الإثم عياذا بالله. نعم، السلام عليكم. ناش. قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو المقعد البصري قال حدثنا عبد الوارث وابن سعيد. نعم، السلام عليكم.
عليكم السلام. ازيك يا عم الشيخ؟
بارك الله فيك.
عامل ايه يا شيخ؟ كيف حالك؟
الحمد لله رب العالمين.
والله احنا بنحبك في الله يا شيخ.
احبك الذي احببتنا.
نسال الله عز وجل ان يحفظك لنا باذن الله يا شيخ.
حفظكم الله، امين واياكم.
الله يحفظك شيخنا. كان معلش ليه سؤال عند حضرتك شيخنا. في حديث ان يعني رجل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام، يرد الله عز وجل له الروح حتى يرد السلام.
اي نعم.
فعايز اعرف صحة الحديث ده.
حديث صحيح.
صحيح يا شيخ ان شاء الله؟
نعم. الله يحفظك. ما من عبد يصلي علي الا ورد الله علي روحي لارد عليه السلام. نعم.
الله يحفظك يا شيخ.
صلى الله عليه وسلم.
طب معلش يا شيخنا، التليفون بتاع حضرتك يا شيخنا.
التليفون بتاعي؟
اه
موجود في القناة، اتصل على القناة سؤال تحضر.
طيب ماشي. الله يحفظك شيخ، الله يجزيك خير، شكرا.
بارك الله فيك. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث ابن سعيد عن عبد العزيز وهو ابن صهيب البناني قال أنس، إسناد بصري، قال أنس إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا شبيه بحديث الزبير المتقدم. وأنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لازمه منذ أن وصل إلى المدينة حتى واراه في التراب صلى الله عليه وسلم 10 سنين ملازمة طويلة، ومع ذلك يخاف أن يروي أو يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا كثيرا، لأن كثرة الحديث والرواية كما ذكرنا توقع المرأة في الإخبار بغير الحقيقة، فيدخل في عداد من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فأنس لو روى كل ما سمع وكل ما شهد من النبي صلى الله عليه وسلم لكان حديثه أكثر الأحاديث التي يرويها صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن أنسا معدود في المكثرين من الصحابة من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أيضا كما ذكرنا مع كثرة حديثه هذا يكون مقلا من الرواية إلى جانب ما سمع وشهد من النبي صلى الله عليه وسلم من حديث. فكثرة الرواية وكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يخاف منها أن يدخل في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بما لم يثبت وما لم يضبط، فيدخل ويتناوله هذا الحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نعم، السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ؟
بارك الله فيك.
لو سمحت عايز أسألك، سمعت النهاردة في قناة فضائية.
نعم.
إن بيقول الصلاة البرهمانية اللي هي يعني اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد،
صلاة إبراهيمية
على سيدنا إبراهيم.
نعم.
لا، ما اتذكرش كده. ان احنا بس ربنا سبحانه وتعالى قال ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا.
نعم.
فايه ان هي ما تصلوش على سيدنا ابراهيم. وداني حاجه بيقول لك ان الشيوخ بيقولوا ان سيدنا محمد ليه معجزات ان هي الماء يعني طلعت من بين صوابعه.
نعم.
فقال لك لا برضه. فاحنا مش يعني سبحان الله يعني لا عايزين ترد عليهم ان بيقول لك ان كده الشيوخ بتدعي عن بتفتري على الرسول صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
ودي يعني ان هو رئيس قناه يعني رئيس بلد وهو الكلام ده منه.
صلى الله عليه وسلم. نعم. الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم بأي صيغة أقلها صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، هذه أكمل صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، صيغ ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم أو غير ثابتة، ولو لم تكن ثابتة لكن فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فصلاة الله عز وجل وصلاة الملائكة عليهم السلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم تبين شرف وفضل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن نصلي عليه، وهي الصلاة التي ذكرت كما قلنا لها ألفاظ وصيغ صلى الله عليه، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته صلى الله عليه وآله وسلم. كل هذه صيغ ما دام فيها لفظ يشتق من الصلاة فهي صلاة، وأكمله كما ذكرنا التي يسميها الفقهاء الصلوات الصلاة الإبراهيمية، أي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالصلاة عليه، وهذه من الأوامر المجملة التي بينتها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة مع القرآن تؤكد أحكامه ومعانيه، السنة مع القرآن تبين مجمله وتفصله وتقيد مطلقه وتخصص عمومه، السنة مع القرآن تأتي بأحكام إضافية ليست موجودة في القرآن. فالسنة مع القرآن هما معنى قولنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. أمر الله بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وبين لنا كيف نصلي عليه صلى الله عليه وسلم. قد علمنا يا رسول الله كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، هكذا قال الصحابة، حديث كعب بن عجرة في الصحيح قال قول اللهم صل على محمد إلى آخر هذه الصلاة. أما بالنسبة لمعجزات النبي صلى الله عليه وسلم فهناك معجزات كانت في زمانه صلى الله عليه وسلم ووقتية، ومعجزات بعد زمانه صلى الله عليه وسلم، والمعجزة الخالدة معجزة القرآن الكريم. فالمعجزات المادية التي كانت في زمانه صلى الله عليه وسلم منها ما ثبت في الصحيحين حديث أنس في نبع الماء من بين أصابعه، وهذه مما يجحدها وينكرها العقلانيون الذين لا يؤمنون إلا بما يعقله عقولهم أو تراه حواسهم، وهؤلاء لا يدخلون في عداد المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب، الغيب الذي جاء في القرآن والغيب الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول لهؤلاء المنكرين لتلك المعجزات ارجعوا إلى الصواب وآمنوا بما جاء في القرآن الذي فيه صلوا عليه وسلموا تسليما، الذي فيه أن الله عز وجل مع نبيه صلى الله عليه وسلم يؤيده بالمعجزات المادية والمعنوية. نعم، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيكم مولانا؟
بارك الله فيك.
ربنا يبارك في حضرتك.
بارك.
ربنا يبارك. حضرتك ربنا أنعم علينا بفضله وختمنا حفظ القرآن.
الحمد لله.
وأنا حاليا يعني في بدء طلب العلم.
نعم.
فأرجو أن حضرتك تدل لنا كده يعني الطريق نبتدي منين، عشان بس الواحد إيه المنابع كتيرة قدامنا. ومش عارفين من أي منبع نغترش يعني. وأنا سمعت إن قريبا بدأوا فتحوا في كلية الأزهر الالتحاق للناس المنتسبين لمعهم أهلاك. فأنا عايز حضرتك لين يعني في كذا كلية قدامنا نقدم في عنه كلية فيها، ويعني نبتدي طلب العلم منين يعني؟ ربنا بارك في حضرتك يعني.
بارك الله فيك.
ربنا بارك في حضرتك.
أما طلب العلم كما ذكرت حفظ القرآن أولا، ثم ملازمة شيخ من الشيوخ الذين يعلمون الكتاب والسنة بالأدلة الصحيحة الصريحة اتباعا للأئمة من الصحابة والتابعين والأئمة المتبعين، يعني لا يكون المرء منشئا لنفسه مذهبا ولا مخترعا له طريقا، إنما يرجع إلى الكتاب والسنة بفهم السلف من الصحابة والتابعين والأئمة الأعلام المتبعين، لا يخرج عن منهجهم. فمن كان يدرس بهذه الطريقة فالتحق به، وهذه مدارس كثيرة بفضل الله وبحمده سبحانه وتعالى موجودة في عامة المدن، لكن أنت تبحث وتسأل. أما إذا أردت الشهادات الأزهرية لتكون ممن يقوم بالدعوة رسميا، فهذا فضل الله عز وجل أنعم به علينا وفتح لنا أبواب الالتحاق بجامعة الأزهر. فإذا كانت كلية الدعوة أو الدراسات الإسلامية أو أصول الدين أو الشريعة أو اللغة العربية أو دار العلوم، هذه قنوات بفضل الله تستطيع أن تأخذ منها شهادة لتكون من الدعاة الذين ينفع الله بهم كثيرا. نعم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
الشيخ مجدي.
نعم.
بعد إذن حضرتك يا شيخ، أنا معايا بيضة، بيضة فرخة. ماشي حضرتك؟
نعم.
البيضة دي بقالها معايا 5 شهور، مكتوب على الجلد من بره، على القشرة من بره كده الله محمد. والبيضة اتمرد، يعني لدرجة اللي هي اتمرد معايا خالص في البيت.
نعم.
ومكتوب عليها الله محمد، الاسم ظاهر خالص يعني على العظم بتاع القشرة.
نعم.
مش مكتوبة بالإيد ولا حاجة.
نعم نعم. يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني قد شهد له الحجر والشجر. إني لأعلم حجرا بمكة كان يسلم علي بالرسالة قبل البعثة. الحجر كان يقول السلام عليك يا رسول الله. فمثل هذه الأشياء يعني إن كانت كما وصفت وهي حقيقية فهي من الأمور التي تؤيد صدق دعوته وصحة رسالته صلى الله عليه وسلم، وهو غير محتاج لهذه، لكنها لربما تكون يعني مؤثرة في بعض العقلانيين الذين لا يؤمنون إلا بما يشاهدون وما يحسون، لكن المسلمين بحمد الله يؤمنون به ولم يروه ويصدقونه في كل ما أخبر صلى الله عليه وسلم. فهذه إن كانت كما ذكرت فلو عرضت مثلا على بعض العقلانيين ماشي.
طب
نعم.
أعمل فيها إيه بس إن شاء الله؟
تعمل فيها إيه؟
أعمل فيها إيه؟ مركونة عندي وأنا خايف، أنا بصراحة خايف.
ماشي، يبقى هات هنا قناة الرحمة.
نعم.
يبقى ارسل بها لقناة الرحمة سوعة تكسرها.
ارسل بها لقناة الرحمة، اجي لحضرتك يعني؟
تجيها في قناة الرحمة في أي وقت إن شاء الله، يشوفوها الإخوة القائمين على القناة إن شاء الله. ويعرضوها ماشي.
طب قناة الرحمة فين حتة؟ أنا من المحلة الكبرى.
ما شاء الله، قناة الرحمة.
أنا من المحلة الكبرى يا شيخ.
في مدينة الإنتاج الإعلامي. في أكتوبر في القاهرة. سهل الوصول إليها. سهل الوصول إليها إن شاء الله.
طب ماشي حضرتك يا شيخ.
بارك الله فيك. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا مكي بن إبراهيم، وهذا من كبار شيوخ الإمام البخاري، مكي بن إبراهيم أبو السكن التميم الحنظلي الحافظ رحمه الله تعالى، يقول: حججت 60 حجة وتزوجت 60 امرأة. تزوج ب60 امرأة، طبعا لم يجمع بينهن، بين الزواج وبين الإماء. وكتبت عن 17 نفسا من التابعين، وهو من شيوخ البخاري، يعني مشايخ البخاري من الطبقة 11 والـ10 والـ9، وهذا متقدم جدا. سامع من التابعين يقول: كتبت عن 17 نفسا من التابعين، ولو أعلم أنه يحتاج إلي لما حدثت إلا عن تابعي. وقد روى عنه البخاري رحمه الله أحاديث ثلاثيات، يعني بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام 3 رواة، وهذا منها، هذا أول حديث في البخاري من الثلاثيات. قال: حدثنا مكي بن إبراهيم، قال: حدثنا يزيد بن أبي عبيد وهو مولى سلمة بن الأكوع، عن سلمة وهو ابن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. هذا أيضا فيه إطلاق، مجرد القول وإضافة القول إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعد كذبا، وينتظره وعيد الله عز وجل الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث كما ذكرنا فيه تحذير من الرواية وإضافة الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام من غير أن يتثبت المرء به أو منه، يعني لا يتأكد ولا يضبط الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام لا يقول. ولذلك كما تقدم عن أنس وعن الزبير وابن مسعود أيضا كذلك وغيرهم من الصحابة كانوا لا يستكثرون من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويخافون من الحديث عنه صلى الله عليه وسلم مخافة أن يأتي أحدهم بلفظة لم يقلها النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يتناوله هذا الحديث. من قال علي ما لم أقل، من كذب علي، من حدث عني بحديث يرى أنه كذب، فليلج النار، فليتبوأ مقعده من النار. وهذا الحديث حديث الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم معدود في المتواتر، يعني تواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام، رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم من العلماء من قال أكثر من 70 صحابيا، ومنهم من قال 100، ومنهم من قال 200 من الصحابة، كلهم روى هذا المعنى عن النبي عليه الصلاة والسلام، من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، متواتر يعني يقينا جزما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من قال علي ما لم أقل، من روى عني حديثا، من حدث عني حديثا، من كذب علي، من كذب علي متعمدا، كل هذه المعاني ثابتة ثبوت التواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وتقدم عندنا حديث علي وحديث الزبير وحديث أنس، وهذا حديث سلمة بن الأكوع. والحديث الآتي أيضا قال حدثنا موسى هو ابن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي قال حدثنا أبو عوانة والضاح بن عبد الله اليشكري عن أبي حصين بفتح الحاء، عن أبي حصين عثمان ابن عاصم ابن حصين الأسدي، عن أبي صالح ذكوان السمان، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا أيضا من الأحاديث التي رواها الإمام البخاري في هذا الباب في التحذير من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وبيان إثم الكذب. باب إثم الكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حديث علي بن أبي طالب وحديث الزبير وحديث أنس وحديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث سلمة بن الأكوع. وأيضا روى البخاري رحمه الله هذا الحديث في غير هذا الباب عن المغيرة بن شعبة وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وعن واثلة بن الأسقع، كل هؤلاء روى الحديث البخاري عنهم في صحيحه في غير هذا الباب. وروى مسلم أيضا حديث علي وأنس وأبي هريرة والمغيرة، ورواه أيضا من حديث أبي سعيد الخدري، وروى أيضا كثير من الصحابة هذا الحديث في كتب أخرى غير الصحيحين وهي صحيحة، من حديث عثمان بن عفان وابن مسعود وابن عمر وأبي قتادة وجابر وزيد بن أرقم، وهذه أحاديث صحيحة. ورواه أيضا جملة من الصحابة بأسانيد حسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد بن عمرو وأبو عبيدة بن الجراح وسعد بن أبي وقاص ومعاذ بن جبل وعقبة بن عامر وعمران بن حصين وابن عباس وسلمان الفارسي ومعاوية بن أبي سفيان ورافع بن خديج وطارق الأشجعي والسائب بن يزيد وخالد بن عرفطة وأبو أمامة وأبو قرصافة وأبو موسى الغافقي وعائشة، كل هؤلاء رأوا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد صحيحة أو حسنة. وأما الضعيفة فكثيرة والواهية فكثيرة، 33 من الصحابة رأوا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد ثابتة. وكما ذكرنا وذكر بعض العلماء أن هذا الحديث مما اجتمع على روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم العشر المبشرون بالجنة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وأبو عبيدة وعبد الرحمن العشر المبشرون بالجنة رووا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما ذكرنا بعضهم ذكر أن 100 من الصحابة وأكثر من 100 رووا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان متواترا لا شك في ذلك، بل قال بعضهم هو متواتر عن بعض هؤلاء الصحابة ليكون الحديث يقينا قاله النبي صلى الله عليه وسلم محذرا من هذا الإثم وهذا الذنب العظيم الذي هو افتراء الكذب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نقول في بعض الأسئلة التي تقدم ذكرها: الصلاة في المسجد الذي تحيط به القبور إن كان هذا المسجد مبنيا على قبر ويتخذ هذا القبر عيدا، أي يطوف به الناس، أو يدعونه أو يذبحون له، فلا تجوز الصلاة في هذا المسجد. أما إن كان مجرد بناء فقط فلا شيء في هذه الصلاة، والأولى ترك الصلاة فيه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كما تقدم في الكلام على حديث من كذب علي أنه حديث متواتر، وهذا مما يفيد العلم اليقيني الضروري، يعني نعلم يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث وحذر من الكذب عليه صلى الله عليه وسلم، لأن الكذب عليه ليس كالكذب على أحد الناس، فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل قول وفعل وتقرير ينسب إليه فهو دين وشرع، لذلك كان هذا من أكبر الكبائر أن يكذب الكاذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكذب عليه إما أن يكون عن عمد أو خطأ، وكلاهما لا يجوز لأنه إدخال في الدين ما ليس منه. أسأل الله عز وجل أن يحذرنا وأن يجعلنا ممن يحذر، ونحذر غيرنا من إضافة قول ونسبة حديث إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يكن ذلك ثابتا. أما بالنسبة لبعض الأسئلة، معنا سؤال وهو نصرة النبي صلى الله عليه وسلم والوقوف في وجه من طعن فيه ونال منه، والنبي عليه الصلاة والسلام غير محتاج لنصرة أحد من البشر، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فالله عز وجل مع رسوله وناصره، وقد قال له رب العزة جل وعلا والله يعصمك من الناس، لكن نحن واجب علينا أن نقوم بسنته ونعلمها الناس ونؤديها إلى الناس حتى نكون حقا ممن نصره. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يقول فيعمل، وممن يأمر فيأتمر، وممن يعده الله عز وجل لنصرة رسوله بإقامة سنته في بيته وعلى من هم تحت يده وتعليم الجهال هذه السنة. فأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، ونلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.